بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله شافي الصدور وقاضي الأمور، وأشهد أن لا إله إلا الله الرحيم الشكور، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، أنزل عليه الكتاب شفاء لما في الصدور، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم البعث والنشور، وعنا معهم بمنه وكرمه وجوده وهو العزيز الغفور. أما بعد، أيها المسلمون، فقد ضاقت صدور كثير من المسلمين اليوم بسبب الماديات ومشاهدة الفضائيات والإسراف في المحرمات والسيئات والإقلال والاقتصاد من الحسنات والطاعات، فحصل لبعض الناس أن تغير عليه الأمر فسعى في الخلاص من هذه الحياة، والعياذ بالله، تخلصا مما يعانيه من الوساوس والآلام والمعيشة الضنكة التي توعد الله تعالى بها من أعرض عن ذكره، فقال عز من قائل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقد وعد الله تعالى أصحاب الصلاح بالحياة الطيبة، فقال عز من قائل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن إقدام بعض الناس على قتل نفسه والعياذ بالله وهو الانتحار موضوع هذه الخطبة، إقدامهم على هذه الجريمة الكبرى والمنكر العظيم بسبب بعدهم عن الصراط المستقيم وبعدهم عن دين الله عز وجل، وإلا لما أقدموا على ما يغضب الله تعالى سبحانه، وما أقدموا على ما يقحمهم إلى نار جهنم وبئس المصير والعياذ بالله. فإن المستجير من الرمضاء لا يستجير بالنار، إن الذي يستجير من الحر لا يذهب إلى النار ليستجير من الحر، بل يذهب إلى الظل. فقاتل نفسه كالمستجير من الرمضاء بالنار والعياذ بالله. وكل ذلك وكل تلك الأفعال استسلام وانهزامية أمام الحياة، وإسلام القياد لعدو الله وعدو المسلمين الأكبر وهو الشيطان، الذي أمر الله تعالى المؤمنين بعداوته واتخاذه عدوا، كما قال عز من قائل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما يتخذ أبدا وليا، بل هو عدو، ولا تؤخذ منه النصائح والفتاوى ولا التوجيهات لأصلح شيء في الحياة، بل إنه عدو يتربص بنا الدوائر وباق إلى قيام الساعة ليدخل من شاء الله تعالى من عباده معه إلى النار عياذا بالله. فلنحذره أيها الإخوة، وإن من طرقه التي دخل بها على العباد الانتحار وقتل النفس والعياذ بالله. زين لبعض الناس أن الانتحار راحة من هموم الحياة، وأن الانتحار انتقال من دار الشقاء والعناء إلى دار الراحة على زعمه والعياذ بالله، وما يدري المنتحر أنه بذلك والعياذ بالله انتقل إلى من شقاء إلى أشد وأبقى، وإلى عذاب غليظ والعياذ بالله، دائم سرمدي إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. إن كان المنتحر من أهل التوحيد ومات على لا إله إلا الله فيعذب بقدر ذنبه والعياذ بالله في النار. واسمعوا لقول الله تبارك وتعالى يحذر من قتل النفس التي هي ليست ملكا للإنسان يتصرف فيه كما يشاء، بل هي لله الواحد القهار. قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فنهى سبحانه وتعالى عن قتل النفس وإزهاقها بغير وجه حق، بل أمر بالصبر على ما ينال المسلم من المصائب والنكبات وما ينزل به من النوازل، يصبر ويحتسب إلى أن يلقى الله وليس عليه خطيئة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وجاء عنه أيضا صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. ونزول النوازل والهموم والمصائب ليست دلالة على هوان العبد على الله تعالى، بل ربما كانت من أسباب محبة الله للإنسان ورفعة الدرجات وتكفير السيئات. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا صبر الإنسان أيها الإخوة على ما ينزل به من البلايا والمصائب واحتساب الأجر عند الله نال أجرا عظيما، وكانت من أسباب رفعة منازله في الجنة، بل يدخل الجنة بغير حساب كما قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لكن لا بد من أجر من صبر واحتساب للأجر عند الله تعالى، لا سخط ولا تشكي للناس ولا شكوى الله تعالى لعباده، أن تشتكي الله تعالى للخلق ما أنزل بك من مصائب والنكبات، فإنما تشتكي الرحيم إلى الذي لا يرحمه. البشر ما عندهم رحمة ولا عندهم تفريج لهمك ولا تفريج لكربك، وإنما يواسونك بما يقدرون، لكن الله تعالى هو الذي يملك كل ذلك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه محذرا من قتل النفس وإزهاقها، جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ، وفي لفظ يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وهذا الحديث يدل على أن قتل النفس من كبائر الذنوب ومن أسباب دخول النار والعذاب فيها وطول المكث، حتى لو كان من أهل الإيمان لكن عنده معاص وذنوب، ومن معاصيه قتل نفسه فإنه يدخل النار ويعذب على قدر معصيته، ثم إن كان من أهل التوحيد يؤمر به إلى الجنة بعد ذلك كما هو منهج أهل السنة والجماعة. لكن من ذا الذي يريد دخول النار؟ نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله أن ينجينا وإياكم منها وأن يحرم أبشارنا عليها وذرياتنا وأهلينا وجميع المسلمين. ورد عنه صلى الله عليه وسلم كذلك في الأحاديث الواردة في التحذير من قتل النفس، قال أبو هريرة رضي الله عنه: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فقال لرجل ممن يدعي بالإسلام: هذا من أهل النار. فتعجب الناس من قول رسول الله. فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل: يا رسول الله، الرجل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى النار. فقال صلى الله عليه وسلم: إلى النار. فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، يعني تشككوا، رجل يقاتل مع رسول الله ويجاهد ثم يقول إلى النار، خافوا على أنفسهم لورعهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وأصابهم الريبة أنهم ربما كانوا من أهل النار كالرجل. فقال صلى الله عليه وسلم: إلى النار. فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه والعياذ بالله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إني عبد أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله يؤيد بهذا الدين بالرجل الفاجر. هذا الحديث يدل على أن قتل النفس والعياذ بالله من أسباب دخول النار، وأن الرجل كما أخبر أبو هريرة كان يدعي الإسلام ولم يفيده هذا القتال، ولكن والعياذ بالله عجل بنفسه على الله فقتل نفسه لما أصابته جراحة شديدة فكان من أهل النار. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى والمشركون فاقتتلوا قتالا شديدا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقال الصحابة أو بعض الصحابة: ما أجزأ منا اليوم مثل فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه أبدا، يعني أصاحبه وأنظر لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه من أهل النار. فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأملوا هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم والتي فيها تحذيرا من سوء الخاتمة والعياذ بالله، وأن المنتحرين يموتون على سوء خاتمة، نسأل الله العافية والسلامة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. رواه الإمام مسلم في صحيحه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونسأله المزيد من فضله وجوده وكرمه. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، عباد الله، ومن تحذيرات النبي صلى الله عليه وسلم من قتل الإنسان نفسه وتعرضه لهذا الجرم العظيم قوله عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أنه كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله تعالى: بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار. رواه البخاري. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خنق نفسه في الدنيا فقتلها خنق نفسه في النار، ومن طعن نفسه طعنها في النار، ومن اقتحم فقتل نفسه اقتحم في النار. رواه ابن حبان. وعن جابر بن سمرة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصابته جراح فآلمت به، فدب إلى قرن له في سيفه فأخذ مشقصا فقتل نفسه، فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه الطبراني في الكبير. هذه أيها الأحبة الكرام بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيراته من التعرض للنفس وقتلها بغير وجه حق. إن النفس أيها الكرام ملك لله تعالى، لا يجوز التعدي عليها، بل إننا نرى ما يراه بعض كبار العلماء إلى أنه لا يجوز للإنسان حتى يتبرع بعضو من أعضائه، فإن الأعضاء ملك لله، لا بمعدة ولا بكبد ولا بكلية ولا بيد ولا برجل، فإننا ملك لله تبارك وتعالى. والقول الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز التبرع بالأعضاء، وما يدريك أن بدن هذا الإنسان الذي تتبرع له بهذا الجزء أن سينجح، كما حصل لبعضهم أنه تبرع بكلية لأحد أصدقائه فرفض ذلك الجسد في صديقه هذه الكلية ولم يقبلها، فمات ذاك المريض صاحب الفشل الكلوي، وبقي للمتبرع كلية أخرى ثم حصل له فشل ومات الثاني. فلا يجوز التعرض لمحارم الله تعالى، وإن النفس ملك لله وليست ملكا لنا. وإن كان بعض العلماء قال بجواز التبرع نجلهم ونحترمهم وعلى الرأس والعين قولهم، لكن المسلم لا يعرض نفسه للموت بسبب أن يريد أن ينقذ إنسان إلا ما كان باستطاعته أو في داخل ملكه. أما ما لا تملك وهو ملك لله فلا يحل لك أن تعرض نفسك لخطر الموت وتقول أريد أن أنقذ إنسانا، إن لم تستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن تمكنت بمالك وتقديم خدمتك لإنسان أو نحو ذلك مما ينقذه من الموت فافعل، لكن أن تعرض نفسك معه للموت فاحذر يا أخي المسلم. وإن مما أنبه عليه أيها الإخوة في هذه الخطبة، خطبة الانتحار، أن من أصابه مرض وابتلي ببلاء لا يجوز له أن يتقحم في الموت زعما منه أنه يتخلص من آلامه وأوجاعه وأمراضه، لا يجوز لك، بل دع الأمر للخالق وقدره سبحانه وتعالى وقضائه، يفعل ما يشاء. إن كانت لك حياة تعيشها، وإن كتب الله عليك الموت مت، فالأمور بيد الله سبحانه وتعالى. وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه فيما صح عنه: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وقال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تتداووا بحرام، تداووا ولا تداووا بحرام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، فليبذل الإنسان أسباب العلاج. أما أن يصاب بمرض خطير كمرض السرطان أو الكبد الوبائي أو الإيدز أو غير ذلك من الأمراض والأوبئة، عافانا الله وإياكم المسلمين، ثم يقول: أريد أن أتخلص من آلامي وأنتحر، هذا لا يجوز شرعا، بل عليك طلب العلاج. وكم من إنسان كثر وبشر كثر شفوا من السرطان، وشفوا من الكبد، وشفوا من الإيدز وغير ذلك من الأمراض التي وقف الطب حائرا أمامها. والأمور بيد الله، تعلق بالله والجأ إليه وادعوه وتضرع بين يديه في سجودك وقبل سلامك من الصلاة وفي جوف الليل وبين الأذان والإقامة إلى أن يأذن الله لك بالشفاء. وربما ابتلى الله تعالى بعض العباد لحكمة أن يكون قريبا من الله، يدعوه ويرجوه ويتضرع بين يديه ويوحده، فيكون قريبا من الله مضطرا فيستجيب له. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وإن مما أنبه عليه أيضا أيها الأحبة أنه تجمع الدراسات أو أكثر الدراسات على أن من أسباب الانتحار أن بعض الناس يعاني بعض المعاناة المادية والمالية. وهؤلاء لو عرفوا أن مقسم الأرزاق هو الله لما لجوا إلى الانتحار، ولتركوا الأمر إلى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يقدر على بعض الناس الرزق لحكمة. وربما ابتلانا الله بالمال فطغونا وأصبحنا من أهل الطغيان، فجعلك الله على هذا الحال لحكمة يريدها. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فلعله لحكمة ابتلاك بالفقر، ولعله لحكمة ابتلاك بالغنى لتعرف حق الله في ماله. فاحذر، ليس الغنى دلالة على رضا الله، ولا الفقر دلالة على سخط الله، وإنما هذه تقدير العزيز العليم الحكيم سبحانه جل في علاه. علينا الصبر وطلب الرزق وبذل الأسباب وطلب الشفاء والبعد عن كل ما يضرنا والحرص على ما ينفعنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك ولا تعجزن، فإن أصابك شيء لا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. هذا الإيمان، هذا التوحيد لله رب العالمين. وإن من أسباب الانتحار المشاكل التي تعاني منها بعض الأسر، وبالذات المشاكل الزوجية بين الأب والأم، وهذه معاناة تحتاج إلى حلول جذرية. أيها الأبوان، إن أبناءكم إذا أصبح البيت جحيما لا يطاق، ربما والعياذ بالله زين لهم الشيطان التخلص من هذه الحياة. وإنني شكى إلي أحد الشباب يقول: أريد طريقة أنتحر بها، وهل يجوز لي ذلك؟ وهذا الأمر كلمني به شخصيا، حتى لا نتكلم عن أمور بعيدة. وقد رأيت، يقول حسب كلامه، في بعض مواقع في الإنترنت طرق للانتحار، كشنق النفس والرمي من فوق بناية وشرب السم ونحو ذلك من الطرق. فأي الطرق أفضل لقتل نفسي والتخلص من الحياة؟ نسأل الله العافية والسلام. فوعظته وذكرته بالله ونصحته أن الإقدام على هذا الأمر من الأمور العظيمة، إلى آخره ما جرى بيني وبينه من كلام. وخرجت بنتيجة مع هذا الشاب أن معاناته بسبب أبويه، أمه وأبيه، مشاكل لا تنتهي ليلا ونهارا. يقول لا نهنأ بنوم لا في ليل ولا نهار، ومن صغرنا إلى كبرنا وأبي وأمي لا يفقهان الحياة الزوجية إلا المشاكل والصراع والخصومات. فطلبت أبا هذا الشاب وجاءني وأخبرته بالخبر أن ابنه على وشك الانتحار وقتل نفسه، فإما أن تحل مشاكلك مع هذه الزوجة وإلا ستعرض حياة ابنك للخطر. وفعلا أيها الأخوة، كأن هذا الأب استيقظ من نومه وكأنه كان في غفلة، وبدأ يرتبط بابنه ويلتفت إلى أبنائه وأولاده، وقلت المشاكل في البيت. وبعد ذلك اتصل بي هذا الشاب نفسه يقول الحمد لله نحن الآن في راحة، وذهبت أفكار الانتحار من رأسي والإقدام على سخط الله، والحمد لله الذي أنقذني من النار. فهذه أيها الأخوة من الأسباب، فعلينا حلها والبعد عنها. فإن البيوت إذا كانت مليئة بالمشاكل تدفع الإنسان إلى التخلص من الحياة، وإن كان هذا ليس مبررا لهم لفعل ذلك، فعليهم الصبر والاحتساب. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يجعل بيوتنا مطمئنة بالإيمان، سعيدة بطاعة الرحمن، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. هذا، وصلوا وسلموا على معلم البشرية وهادي الإنسانية ومزعزع كيان الوثنية، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم احمي حوزة الدين، وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين، وانصر إخواننا المسلمين في كل مكان من المستضعفين من المسلمين يا رب العالمين، الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم نسألك طول العمر وحسن العمل. اللهم وسع أرزاقنا، واقض ديوننا، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وادفع عنا الكروب والهموم والمصائب والنكبات يا رب العالمين. اللهم ارضنا وارض عنا يا رب العالمين. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح ولي أمرنا وأعنه على أمور دينه ودنياه. اللهم ألبسه ثوب العافية وشافه وعافه يا رب العالمين، ورده إلى بلادنا معافا سليما يا رب العالمين. اللهم احفظه أينما نزل وحل يا رب العالمين. اللهم ألبسه ثوب العافية، اللهم رده سالما، وأطل عمره في طاعتك، واجعله نصرا للإسلام والمسلمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.